نستأنف بحمد الله عز وجل تفسير سورة التوبة. وقفنا عند قول الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. وقفنا عند هذه الآية الكريمة ونستأنف بحمد الله عز وجل ما بعدها من آيات. يقول الله تعالى: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها قال تعالى: فلا تعجبك. قفنا عند قول الله عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ونبدأ من الآية 55 بإذن الله تعالى من هذه السورة الكريمة. قال تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. قوله تعالى: فلا تعجبك، قوله تعالى قوله تعالى فلا تعجبك فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. هذه الآية خطاب من الله عز وجل لرسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. والآية التي بعدها: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، هذه الآية خطاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ألا يستحسن من الكفار ولدا ولا مالا، فإنما عند الله عز وجل خير، وإنما أعده الله عز وجل في الآخرة لعباده المؤمنين خير من الحياة الدنيا. قال تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. يقول بعض المفسرين أن في الآية تقديم وتأخير، أن في الآية تقديم وتأخير، والمعنى على التقديم والتأخير: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة وتزهق أنفسهم كثيرون. هذا المعنى الأول الذي قاله المفسرون، يعني لا تنظر إلى ما أعطاه الله عز وجل من ولد ومال، كما قال الله تعالى نبيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: فلا تمدن عينيك إلى ما متعنا به إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. والله عز وجل قد وسم ووصف أن بعض الناس ينقلب أهله وأولاده عليه أعداء. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فيسمون أعداء إذا لم يكونوا مساعدين معاونين على طاعة الله وعلى طاعة رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. هذا هو المعنى الأول. والمعنى الثاني أن الآية على ظاهرها، ولعل هذا هو الأليق بسياق الآية الكريمة على حد قول الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. على أحد تفسيرات العلماء للآية الكريمة فقد فسرت الآية فإن له معيشة ضنكا يعني في القبر، دلالة قوله بعدها قوله تعالى: ونحشره يوم القيامة أعمى. فقبل حشر الإنسان يكون في البرزخ. وبعض ما يقول: فإن له معيشة ضنكا يعني في الدنيا. قال تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. إنما يريد الله ليعذبهم بها، عذاب الله جل لهم في أموالهم وأولادهم، أن إما أن يتعرض أولادهم للسبي، وإما أن يتعرض أولادهم للقتل. وأما المال فإما أن يتعرض بالنقصان بما تفترض عليهم وتجب عليهم من زكاة، أو بما توجب عليهم من زكاة، أو يتعرضون بهلكة أموالهم حيث تتعرض أموالهم لجائحة فتذهب بالمال فلا يبقى منه شيء. قال تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. وإن كانت الدنيا لا تزم مطلقا بالنسبة للمسلم كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح. فالذي يتقي الله عز وجل في ماله يعلم لله عز وجل فيه حقا ويصل فيه رحمه فينفق ماله في وجوه الخير، فهذا بأفضل المنازل بفضل الله عز وجل، ولا سيما وإن شفع ذلك بالعلم المقرب إلى الله ورسوله والدار الآخرة، كما جاء في الترمذي من حديث أبي كبشة الأنمري رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر. الحديث قال تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم. تزهق أنفسهم يعني تخرج، ومنها زهق السهم، ومنها زهق السهم يعني خرج، ومنها زهق السهم يعني خرج. قال تعالى: وتزهق أنفسهم، ذلك بهلاكهم وموتهم، وراحة الناس بل الشجر كذلك من شرهم. إن المسلم كما جاء في البخاري قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: إن المسلم إذا مات يرتاح من نصب الدنيا ووصبها، وأما الكافر إذا مات فترتاح منه البلاد والعباد والشجر والدواب، كل من على ظهر الأرض يرتاح من الكافر. قال تعالى: وتزهق أنفسهم وهم كافرون، وذلك لأنهم رضوا بالحياة الدنيا عن الآخرة، وقدموا الحياة الدنيا وزينتها، وانشغلوا بإصلاح أموالهم والنظر إلى ما أعطوا من نعيم الله عز وجل، فلم يصرفوا شيئا من ذلك قربة إلى الله تعالى، فماتوا على الكفر والعياذ بالله. وهذه الآية دلالة على أن الله عز وجل يعطي الكافر، وهذا العطاء إنما هو استدراج بالنعم، كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وكما قال الله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. قال تعالى: وتزهق أنفسهم وهم كافرون. قال تعالى: ويحلفون بالله إنهم لمنكم. ويحلفون بالله يعني يقسمون بالله عز وجل، يقسمون بالله عز وجل إنهم لمنكم، إنهم لمن المؤمنين. ما أسهل جران الحلف، ما أسهل جران الحلف على ألسنتهم، لكن كذبا وزورا. قال تعالى: ويحلفون بالله إنهم لمنكم. قال تعالى: وما هم منكم. ما يكون كذلك؟ وذلك لأن المنافقين كفروا في باطنهم وأطمروا للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأطمروا للإسلام السوء، فلذلك ما كانوا ليكونوا من المؤمنين. المؤمنون في شق وهم في شق آخر. قال تعالى: ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. أصل إفراق يعني الخوف، ولكنهم قوم يفرقون يعني يخافون من ضياع جاههم، يخافون من ضياع أموالهم، هذا وخوفهم. شغلوا بالحياة الدنيا فحرصوا عليها غاية الحرص وخافوا عليها، ولكنهم قوم يفرقون. وقيل يفرقون من المؤمنين من أن يعلوا ما هم عليه من كفر فيقتلونهم أو يعذبونهم أو يسفوا نساءهم أو يفعلوا بهم الأفاعيل، ولكنهم قوم يفرقون. جبنت ألسنتهم أن يفصحوا عما في ضمائرهم من الكفر والعياذ بالله. وذلك أن الإسلام لما انتشر في المدينة وأصبح الغلبة في مدينة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم له ولأصحابه، وأمكن الله عز وجل المؤمنين من رقاب المشركين يوم بدر، فلما خاف المنافقون على أنفسهم دخلوا في الإسلام ظاهرا وكفروا به باطنا، وذلك خوفا من المسلمين حتى لا يفعلوا معهم شيء. يقول العلماء: وهذا هو الحال أيام عز المسلمين، تجد لو مكنت لدولتنا فأصبحت دولة إسلامية ترفع شعار التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم، فلا تستغرب أن تجد النصارى فضلا عن العصاة يطلقون لحاهم، بل تجد أكثر النساء وربما الفاجرات أو العاهرات أو الداعرات كذلك يلبسن النقاب الشرعي، وما ذلك لا حبا لله ولا حبا لرسوله صلى الله تعالى عليه وسلم، ولكن خوفا من بطش السلطان، كما جاء عن بعض السلف: إن الله لا يزغ بالسلطان ما لا يزغ بالقرآن. السلطان له هيبة في قلوب الناس، والعياذ بالله أحيانا تكون أكثر من هيبة الله، نسأل الله السلامة والعافية كل ما يكون. قال تعالى: ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجأ، لو يجدون ملجأ، الملجأ هو المهرب، فالملجأ الملجأ واللجأ بمعنى واحد متقارب، الملجأ واللجأ بمعنى واحد متقارب. ومنه قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث الصحيح: اللهم لا منجا منك إلا إليك، لا منجا منك إلا إليك. وقيل لخالد: إلى سلمى وإلى أجا، لما رأوا بطش الكفار ورأوا قوتهم وكثرت عددهم وعتادهم، فقيل لخالد ذلك، فقال خالد: لا إلى سلمى ولا إلى أجا، ولكن إلى الله الملتجأ. قال تعالى: لو يجدون ملجأ، يعني مكانا يهربون فيه ويتحصنون من المسلمين ويحترزون بنسائهم وذرياتهم وأموالهم فضلا عن أنفسهم، لو يجدون ملجأ أو مغارات، في مغارات، لو يجدون مغارة، وصف المغارة الشيء أو الفتحة في الجبل قولها مغارة، وقيل أنهم لو وجدوا إلى ذلك سبيلا لفعلوه، لو يجدون ملجأ شيئا يلجؤون إليه، أو مغارات شيئا يسكنون فيه يضمنون بذلك التحصن من المسلمين، أو مدخلا مدخل قراءتان، أو مدخل ومدخل مدخل، والنفق في الأرض أو السرب في الأرض، ويقال مدخل ومدخل ومدخل، ويقال مدخلا كذلك نفق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والملائكة على أنقابها، فعلى الأنقاب يعني على المدخل يعني على النفق في الجبل، أو مدخلا يعني شيء يضمنون به سلامتهم، لولوا إليه يعني لا أسرعوا إليه، وهم يجمعون يعني في غاية الإسراع، جمح الإنسان أو جمح الفرس إذا أسرع ولم يلحق، جمع فرس أوفاص جامح إذا أصرع في العدو والجان، وهم يجمعون يعني لا يسبقون، لولوا إليه وهم يجمعون. في ذلك إشارة إلى أن المنافقين لا يرغبون في مخالطة المسلمين ولا إلى في السكنى معهم ولا إلى معاشرتهم، فإن لم يكن خوفا على أنفسهم وذرياتهم وأموالهم فخوفا من أن ينشأ أبناؤهم على رؤية الإسلام والمسلمين وعزته فيدخلون في دين الله عز وجل. لذلك يوصي بعضهم بعضا بأن يستمروا على النفاق ويربون أولادهم على ذلك، على النفاق والعياذ بالله. قال تعالى: لولوا إليه وهم يجمحون. وهم يجمحون جملة حالية ومعناها حول كونهم يجمحون، يعني في غاية الإسراع. ثم قال الله عز وجل: ومنهم من يلمزك في الصدقات. يلمزك في قا يلمزك بكسر الميم وضمها، في قا يلامزك. ومنهم من يلمزك، ومعنى اللمز العيب. ومنه قول الله عز وجل: ويل لكل همزة لمزة. قيل الهمزة واللمزة بمعنى واحد، وهذا من قبيل أوقعه في حيث بيص، وهذا من قبيل قول القائل: حياكم وبياكم. هذا كله معنى واحد، وقيل على معنى مختلف. قيل الهمزة العياب بالفعل، واللمزة العياب باللسان، وقيل بالعكس. قيل بالعكس، وقيل اللمزة أعم من الهمزة. قال تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات. يلمزك في الصدقات يعني يتعرض لذكرك في الصدقات، يعني في طلب الصدقات. ومنهم ذو الخويصرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج ضد هذا الرجل الخوارج. الخوارج خرجوا هم أتباع ذو الخويصرة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم الأموال وفرقها قال: ما هذه قسمة أريد بها وجه الله، في رواية: أعدل يا محمد. فغضب النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم حتى أحمر وجهه، ثم قال: من يعدل إذا لم أعدل؟ ثم قال: يخرج من ضد هذا الرجل قوم يفرقون من الدين، أو قوم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هؤلاء هم الخوارج الذين قال عنهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الخوارج كلاب أهل النار. الخوارج كلاب أهل النار. قال تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا. أعطوا منها رضوا. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ينشغل بالدنيا كما جاء في حديث صحيح: تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، فإذا شيك فلم تقش. إذا شيك، إذا شيك يعني أصابته شوكة، فلم تقش يعني لا أخرجت المنقاش. تعس وانتكس، فإذا شيك فلم تقش. قال تعالى: فنعطوا منها عضو. المنقاش يعني إذا شيك فلا مستطاع أن يخرجها، يعني يبقى في البلاء والعياذ بالله. كيف؟ نعم؟ ممكن. قال تعالى: فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها، صحيح، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. لم يعطوا منها يعني من الصدقات إذا هم يسخطون، يسخطون ذلك ويكرهونه. إذا هم يسخطون، وصف السخط الكره وعدم الرضا. قال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. قال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله. تأملوا لما عبر الله عز وجل بالإيتاء جاء فيها ذكر الله وذكر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فالإيتاء كما يكون من الله يكون كذلك من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، أو بمعنى آخر كما يكون من الخالق يكون من المخلوق. قال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، لأن المال مال الله عز وجل، فلو أنهم رضوا ما أعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو قسم الله عز وجل الذي قسمه لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا عن وحي. قال تعالى: إن هو إلا وحي يوحى. فلو رضوا ذلك وحمدوا الله عز وجل على نعمائه وقالوا حسبنا الله، والحسب هو الكافي كما قال تعالى: وكفى بالله حسيبا. الحسب قريبا من الوكيل، منه قول الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله يعني إن الله عز وجل هو كافينا سبحانه وتعالى. ومنه قول الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه. وقالوا حسبنا الله يعني التجأوا إلى الله عز وجل لا غير، وركنوا إلى ما عند الله وليس إلى ما عند غيره. كذلك من قول الله عز وجل: أليس الله بكاف عبده؟ نقول: بلى، إن الله عز وجل كاف عبده. فأليس هذا الاستفهام لا يراد به إلا النفي، فينفى، أليس الله بكاف عبده؟ فلا تقول نعم، أنت لو قلت نعم يبقى نعم ليس الله بكاف عبده، لو تقول بلى يعني إن الله كاف عبده. فهذا الاستفهام يراد به التقرير، يراد به التقرير، تقرير ذلك. إيه؟ نعم، كما قال تعالى ليس الله بأحكم الحاكمين. وأحيانا يراد بالاستفهام يراد به الإثبات، ومن قول القائل قل أنا ملك الإثبات عندك. إيه؟ يعني لا يحتمل نعم أو لا، لا يحتمل إلا شيئا واحد. من قول القائل ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون رواحي؟ ألستم خير؟ لا تقول ليس هناك خلاف الإجابة، أو من يقولون نعم وكمن يقولون بلى، لا يوجد خيار، إنما يراد به الإثبات لا غير، الإثبات لا غير. ألستم خير من راكب المطايا وأندى العالمين بطون رواحي؟ فهذا يراد به الإثبات وتقرير ذلك. كذلك كل الآيات في هذا المعنى تدل على ذلك. فليس الله بكاف عبده، فإن الله كاف عبده، لا يصح الإجابة إلا بتقرير ذلك وإثباته، لا يحتمل إلا الإثبات والتقرير، لا يراد به بهذا الاستفهام بحقيقة النفي المشوبة به، إنما يراد به الإثبات أو التقرير لا غير، على حد قول القائل ألستم خيرا. إذا قال العلماء هذا أمدح بيت قالته العرب، ولا لم يكن يراد بالاستفهام التقرير لما قالوا أن ذلك أمدح بيت قالته العرب. قال تعالى وقالوا حسبنا الله، وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. كذلك قال الله تعالى سيؤتينا الله من فضله ورسوله، لما أعيد الإيتاء كما كذلك بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى سيؤتينا الله من فضله ورسوله، فالإيتاء كما يكون لله يكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والفضل كله يرجع إلى الله عز وجل. لذلك قال تعالى سيؤتينا الله من فضله ورسوله، ورسوله يأتينا أو يؤتينا من فضله، من فضل الله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله. فلما عبر بالإيتاء ذكر الله، ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما عبر بالحسب لم يعبر إلا بالله عز وجل. لذلك التوكل لا يكون إلا على الله لا غير، كما بنا بالأمس، وقالوا حسبنا الله فقط، لا يقول الإنسان ورسوله حسبنا الله فقط. أما قول الله عز وجل كما في سورة الأنفال، ماذا قال الله في سورة الأنفال يا أخواننا؟ ماذا قال في سورة الأنفال؟ كيف؟ يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. هذه الآية الكريمة، هذه مقصود الشمس، هذه الآية الكريمة يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، إذا ما توجيهه وما معنى قول الله عز وجل ومن يتبعك من المؤمنين؟ معناها يا أيها النبي حسبك الله، يعني إن الله كفيك، ومن اتبعك من المؤمنين يعني إن الله عز وجل يكفيهم كذلك، يكفيهم شأن ما أهمهم. يا أيها النبي حسبك الله فإن الله كافيك وكافي أتباعك، كما يكفيك الله يكفي أتباعك. فكلما ازداد العبد في صلته وفي قربه من الله عز وجل، كلما استوجب له ذلك معية الله عز وجل وكفايته سبحانه وتعالى. فبقدر ما يحقق العبد من توحيد الله ومن الإيمان بالله عز وجل، بقدر ما يغمره الله عز وجل من الكفاية سبحانه وتعالى. قال تعالى: وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. راغبون يعني ملتجئون إلى الله لا غير، نرغب ونطمع فيما عند الله ليس فيما عند البشر. راغبون إلى الله، وذلك بطاعته وطاعة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. إنا إلى الله راغبون، راغبون إلى الله بامتثال أوامره وبامتثال أوامر رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. إنا إلى الله راغبون، راغبون لما أعد الله جل من ثواب جزيل ومن نعيم مقيم في الدار الآخرة. إنا إلى الله راغبون، وذلك لأننا مصدقون بوعده وما وعد به عباده المؤمنين، وذلك من التوسعة في الحياة الدنيا ورغد العيش، كذلك من حسن لقائه في الآخرة سبحانه وتعالى. قال تعالى: إنما الصدقات، إنما الصدقات، إنما الصدقات، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. هذه الآية يسميها العلماء مصارف الزكاة الثمانية، هذه الآية يسميها العلماء مصارف الزكاة الثمانية، فتلك هي مصارف الزكاة. قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء، للفقراء والمساكين. اختلف العلماء في معنى الفقراء والمساكين. الصحيح الراجح ومذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه أن المسكين أحسن حالا من الفقير، أما الفقير فإن مأخوذ من الفقاء وهو وجع يصيب فقر الإنسان يعني ظهره، أما المسكين فهو أحسن حالا من الفقير، فإنه يعني المسكين له مال لكن لا يفي بحاجته. لذلك فإن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قد استعاذ من الفقر، كما ثبت عنه صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ومن عذاب القبر. وكذلك سأل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ربه المسكنة، فكما صح عنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة مساكين. وكما صح الحديث عن رسولنا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا وكما قال الله تعالى: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. فسمى الله عز وجل هذه الآية تقضي على قولك يا شيخ موسى، على قول الله تعالى تفصيل ما ذكرت يا شيخ مستضعف. قال تعالى: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فسماهم الله عز وجل مساكين مع كون أن عندهم سفينة. وكان وراءهم ملك، يعني وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وكان وراءهم يعني وراءهم يعني أمامهم يعني أمامهم، لأن وراء تأتي بمعنى خلف، تأتي بمعنى أمام، تأتي بمعنى غي، تأتي بمعنى غي أو سوى، خلف وأمام وغي. قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، هؤلاء فقط، هؤلاء من الأصناف الذين تجب فيهم الصدقة يعني الزكاة، لأن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال في الحديث الصحيح: لا تحل الصدقة لغني، أو لا تحل صدقة لغني ولا لذي مروة سوي، كما جاء في الحديث: ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، يعني يستطيع أن يكتسب. كيف؟ قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان أو التمرة أو التمرتان، وإنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يتفطن إليه الناس فيتصدقون عليه، وكما قال رسولنا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. فهؤلاء أو المساكين أحد الأصناف الذين يجب فيهم إخراج الزكاة. قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. وأي فقراء وأي مساكين؟ قال جمهور العلماء، قال جمهور الفقهاء، أن المراد بذلك فقراء المسلمين ومساكينهم. أما فقراء ومساكين أهل الكتاب فإنهم لا يعطون من الزكاة، يعطون من الزكاة، وهذا هو الراجح والله تعالى أعلم. كذلك فقراء ومساكين أهل بيت النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. وأهل بيت النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم هم بنو من يا شيخ عمرو؟ هم بنو هاشم وبنو عبد المطلب، بنو هاشم وبنو عبد المطلب أو بنو المطلب. قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، والعاملين عليها يعني العاملين على جمع الزكاة. وهل يصح إعطاء الأغنياء من الزكاة إذا كانوا يعملون عليها؟ وهل يصح إعطاء آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من الزكاة إن كانوا يعملون عليها؟ لا سيما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يلي أوساخ الناس، كما صح بذلك الحديث عن رسولنا صلى الله تعالى عليه وسلم. الصحيح والعلم عند الله تعالى أن للحاكم أو من يقوم على أمر الزكاة وعلى أمر توزيعها أن يقدر الحاكم للغني الذي يعمل وليس له عمل إلا مثل ذلك أن يعطيه من الزكاة، يخرج له من زكاة المال شيئا فيعطيه له، وليس لأحد كائنا من كان أن يأخذ من زكاة المال لنفسه، إنما يعين ذلك الإمام أو من ينوب عنه، أما من يعمل على ذلك فلا يحل له ذلك. والصحيح أنه يعطى إذا نص له الإمام. أما أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فقد ذهب جماعة إلا أنهم لا يعطون مطلقا من الزكاة لعموم الوارد في شأنهم، لعموم الوارد في شأنهم. على كل، من نظر إلى عمل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك في مقابل عمل فأعطوه من الزكاة فإن ذلك جائز. والصحيح والله تعالى أعلم أنهم لا يعطون من الزكاة في حال من الأحوال، إنما يعطون من بيت مال المسلمين، يجعل لهم مالا من بيت مال المسلمين. وعلى كل فنوعته من الزكاة فالأمر يعني أقرب للصحة أو أقرب للجواز من مسألة إعطائهم من زكاة المال إن كانوا فقراء ومساكين. والله تعالى قال تعالى: والعاملين عليها، والعاملين عليها يعني السعاة، إذا سموها السعاة أو الجباة، يعني الذين يسعون في جبه وأخذ الصدقات. قال تعالى: والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. المؤلفة قلوبهم سهم يتألف به حدثاء الإسلام. وجاء طمعا في تثبيتهم على الإيمان بالله عز وجل، أو يعطى ذلك السهم للمشركين خاصة رؤساء المشركين طمعا في إيمانهم. وممن يؤلف قلبه من حدثاء الإسلام فهم أحد رجلين، قوم ضعفت نياتهم فيعطيهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ليتألف قلوبهم، كما أعطى عيينة ابن حصن، كما أعطى الأقرع بن حابس التميمي، وكما أعطى أبا سفيان، أعطاهم تثبيتا لهم على الإيمان. وقد يكون حسن قد يكون حسن النية لكنه يعطى من أجل تأليف من وراءه، كما أعطى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عدي بن حاتم الطائي طمعا في إسلام من وراءه. ذلك كان رجل ينصرف ويقول إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. لما جاءت أموال حنين قسمها النبي صلى الله عليه وسلم في الفقراء المهاجرين والمؤلفة قلوبهم، ولم يعطي الأنصار شيئا. الحديث فسهم المؤلفة قلوبهم الصحيح انه سهم باقي الى قيام الساعة، وقد قيل انه منسوخ بعز الاسلام، وقيل ان اول من اوقفه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، قيل كانت الحاجة اليه في اول الاسلام. على كل ان حظ النظر في ذلك يعود الى الامام، فإن رأى إمام المسلمين أن يعطي المؤلفة قلوبهم شيئا من الأموال، من أموال الزكاة أو من الأموال الزكوية فله ذلك، وإن لم يرى فلا بأس والله تعالى أعلم، لكن الصحيح أنه سهم باق إلى قيام الساعة. قال تعالى والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب يعني في فك الرقاب، وفي فك الرقاب اللي هو عتق الرقاب. يوم ذي مسغبة أو مسكينا ذا مطربة. قال فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقابة أو مسكينا ذا متربة. فك رقبة إشادة إلى فضيلة فك الرقاب. لذلك يقول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ثلاثة حق على الله يعونهم: الغازي في سبيل الله، والمكاتب يريد الأداء، والناكح يريد العفاف. أما المكاتب يريد الأداء، وهذا هو الشاهد، المكاتب يريد الأداء يعني رجل عبد يكاتب سيده يصطلح معه أن يكون حرا على شيء من مال، والعبد قد يتباعد، قد يكون نصفه حر ونصفه عبد. قال تعالى وفي الرقاب يعني يجوز أن يدفع للمكاتب شيئا من مال المسلمين، وذلك لفك رقبته، ذلك لفك رقبته. كذلك قال تعالى والغارمين الغارم هو المدين، الغارم هو المدين الذي لا يجد قواما او مالا يصد به دينه، او الغارم الذي تحمل حمالة، أو الغارم الذي ضمن ضمانا فلا يجد ما يفي به حملته من قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعيد وانا به زعيم. فيجوز لهؤلاء أن يعطون من أموال الزكاة، وهذا يسمى الغارم. ومنهم كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في مسلم الحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وقال قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وذلك في ثمار ابتاعها، فلما كثر دينه يعني ما عليه من مال أصابته جائحة في ثمار، فلما كثر دينه يعني كثر الغرماء يعني الذين يطلبون بأموالهم، قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تصدقوا عليه. هذا دل على جواز التصدق على الغارم، فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ الصدقة ما عليه من مال، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خذوا ما لكم وليس لكم إلا ذاك. اختلف العلماء في ذلك، هل يبقى الغارم طالب بسداد ما عليه ان سامحوه على بقية المال فانه يخرج من العهد والله تعالى اعلم، وان لم يسامحوه فيبقى في عنقه وفي رقبته يطالب بذلك. وهذه مسألة يسميها العلماء ضاع له، ضاع له يعني فلان عليه لك مال، او فلان كثرت غرماؤه فيقفون لك الف لك الف لك الف لك الف لك الف لكم خمسة الاف وعندي او لدي من المال لدي 3000 او 3500، كل واحد منكم له 1000 فانا مطالب بان اسدد 5000 وليس لي من المال الا 3500. فيأتي رجل فيقضي بيننا فيقول لكل واحد ضع له ضع له ضع له ضع له ضع له، فإن تصالحتم على ذلك فيسدد لكل واحد 700 والباقي يكون تنازل في مسامحة، ممكن يكون تأثير، لكن هذه مسألة ضع له أو ضع لي، ضع لي يعني تكذب. كذلك ما ثبت في الحديث عن رسولنا صلى الله عليه وسلم في مسلم من حديث قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه وأرضاه قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله تحملت حمالة، قال يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تحملت حمالة، ثم قال صلى الله عليه وسلم يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها، يعني يصيب الحمالة، يعني ليس له أن يأخذ إلا بقدر حمالته، قد يكون رئيس، قد يكون رئيس يتحمل حمالة، ثم يمسك بعد ذلك. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، يعني يجد ما يكفيه من عيش، أو يجعل له مشروع نحو ذلك ينفق به عليه، أو يجد سدادا من عيش أو سدادا من عوز. ورجل أصابته فاقة، يعني فقر، حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة يعني العقل من أهله فيقولون لقد أصابت فلان فاقة، يعني فلان يحتاج إلى المال، فحلت له المسألة فتحل له حتى يصيب سدادا من عيش أو سدادا من عوز. قال: فما سواهن يا قبيصة من المسألة فسحت يأكلها صاحبها سحتا، السحت في المال والعياذ بالله. قال تعالى: والغارمين وفي سبيل الله. الصحيح من قوله سبحانه وتعالى وفي سبيل الله، سبيل الله يعني في الجهاد في سبيل الله، هذا ما تتنزل عليه الآية، أن في سبيل الله هم المجاهدون الذين مجاهدون من أجل إعلاء كلمة الله. وقيل أن في سبيل الله يعني الحج، وذهب أحمد إلى ذلك، ذهب الإمام أحمد إلى ذلك. وقيل وتبعه في ذلك أو ومعه في ذلك الإمام الزهري. وقيل كذلك في سبيل الله يعني في طلب العلم، يجوز إعطاؤه، فيعطى المجاهد، يعطى المجاهد سواء كان غنيا أو فقيرا، يعطى، يصح أن يعطى من زكاة المال. كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله وابن السبيل أو جاء فقير فيهدي لك أو يدعوك. قال تعالى: وفي سبيل الله. وبعض العلماء يتوسع في ذلك، بعض العلماء يتوسع في ذلك فيقول: كل ما كان فيه وجه القربة، وجه البر، وجه المصلحة، فيدخل في سبيل الله. على كل أن المتعين من قوله تعالى في سبيل الله هو الجهاد في سبيل الله، هذا المراد بمنطوق الآية الكريمة. أما بمفهوم ذلك فقد يتعدى ذلك، فقد يتعدى ذلك فيشمل الحاج أو من أراد الحج تيسيرا للحج، وكذلك تيسيرا لطلب العلم، كذلك يعطى من هذا الباب، والله تعالى أعلم. قال تعالى: وفي سبيل الله وابن السبيل. وابن السبيل، ابن السبيل هو المسافر المجتاز من مكان إلى غيره، أو من بلده التي يقيم فيها إلى غيرها، الذي انقطعت به السبل، يعني طرق، يعني طرق الحصول على المال. لذلك لو كان أحدنا في بلد من البلدان وذاب ماله فإننا نفصل ذلك، فما كان من سبيل لأن يأتيه أو يأتيه مال، فما كان من سبيل أن يأتيه مال كهذه في الزكاة أو التحويل الموجود، التحويل المصافي، حينئذ لا يجوز له السؤال بحال من الأحوال. أنت يا شيخ عبد القادر مقبل على السعودية إن شاء الله، حفظ الله وسلم لك مالك، فقدر أنك أنفقت جميع المال واحتجت شيئا بعد ذلك، أنفقت مالك ثم تأجل السفر بعد ذلك 5 أيام في السعودية فلم تعد تجد مالا، فماذا تفعل؟ هل تقول الناس أعطوني مال؟ تذهب لرب الفندق ولا صاحب الفندق تقول له أنا أريد مال، أنا انقطع مالي؟ نقول تقول صح يا شيخ، نقول لا، فما تستطيع أن تحصل على مال من كيسك فلا يجوز لك بحال أن تأخذ من أموال المسلمين شيئا، وقد صح لك أن تقترض حينئذ، لكن تعطى أو يعطى الإنسان كذلك من الزكاة. فلذلك هذا معنى المسافر الذي انقطع به السبل لا يجد طريق بحال من الأحوال. قال تعالى فريضة من الله، فريضة من الله، فريضة يعني واجبة، يعني مما افترضه الله عز وجل عليكم، فريضة من الله يعني حكم حكمه الله عز وجل فيكم. قيل فريضة من الله تقديرا قضاه الله عز وجل لكم، يعني انفقوا في هذه الأصناف لا غير. واختلف العلماء هل يصح الاقتصار على أحد هذه الأصناف الثمانية؟ الصحيح والله تعالى أعلم أنه يجوز الاقتصار على صنف واحد. وهل يصح أن يغمر صنف بجميع المال دون غيره إذا كان يحتاج إلى سداد وقوام من عيش؟ فإنه يصح كذلك أن يعطى جميع ما يحتاجه حتى وإن جاوز مجموع ما يحتاجه النصاب نصاب الغنى. وقد قيل أنه يعطى أقل من نصاب، يعني من نصاب الزكاة، يعني أقل من 200 درهما. والصحيح أنه طالما في حاجة فلا شيء في ذلك، والله تعالى أعلم، الذي عليه حمالة الله تعالى. قال تعالى فريضة من الله والله عليم حكيم، عليم بأحوال العباد، عليم بما يصلحهم في دنياهم، فافترض عليهم ما فيه حياتهم ونجاتهم، حكيم يعني فيما يشرع فيهم وفيما يحكم فيهم كذلك، لا إله غيره ولا رب سواه سبحانه وتعالى. قال تعالى ومنهم الذين يؤذون النبي، ومنهم يعني من المنافقين، ومنهم الذين يؤذون النبي، ومنهم الذين يؤذون النبي يعني من المنافقين، ومنهم الذين يؤذون النبي ومنهم الذين يؤذون النبي يعني من المنافقين من يتعرض للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم بالإيذاء، منهم من يؤذي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، ومحل الرسول التعزي والتوقير والاحترام، هذا محل اللائق به صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. كما قال تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فالمحل اللائق بالله عز وجل تسبيحه وتنزيهه عن النقائص والعيوب، والمحل اللائق لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وتوقيره واحترامه. فكل له حق وكل يعطى الحق الذي يليق به، فلله حق لا يجوز لغيره، وللنبي صلى الله عليه وسلم حق لا يجوز لغيره، فلا يعطى حق النبي لله ولا حق الله للنبي، لكن يعطى حق الله اللائق به كما يليق بكونه خالقا، ويعطى النبي صلى الله عليه وسلم حقه اللائق به كما يليق بكونه مخلوقا. فالله عز وجل له كل كمال مطلق كما يليق بجلاله وعظمته وكبريائه، وللنبي صلى الله عليه وسلم حق كما يليق بكونه مخلوقا وكما يليق بكونه كذلك نبيا ورسولا. وإن كنا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطى أو في هذا الحق بالنسبة لغيره من الناس، هذا الكمال، هذا الكمال، فالله عز وجل حاز الكمال الإلهي، والنبي صلى الله عليه وسلم حاز الكمال البشري. لله حق لا يجوز لعبده، ولعبده حق، هما حقان لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير إثبات ولا برهان. قال تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. هذا الإيذاء منهم للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني بقولهم هو أذن، هذا إيذاء لرسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. وإن كانت الأذن قد تحمل معنى حسنا كما قال تعالى: قل أذن خير لكم، فأثبت الله المعنى الحسن، لكن ما كان يضر مادته بين الحسن والقبح، وراد المسلمون من هذه اللفظ الحسن دون القبح، واستعمله الكفار أو من شابههم من المنافقين، وأرادوا بذلك المعنى القبيح، فإن الأولى أن يطرأ كذلك، كما قال تعالى: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. واليهود أو الكتاب يقول النبي صلى الله عليه وسلم راعنا، فراعنا مراد به راعنا يعني التفت وانظر إلينا، لكن راض راعنا يعني من الرعونة، يعني من الشدة والطيش وعدم الحلم ونحو ذلك، من الرعونة وسيء الفعل ونحو ذلك. قال تعالى: ويقولون هو أذن. قال تعالى: قل أذن خير لكم. أذن خير يعني يستمع للوحي، يأتيه الوحي من السماء، فإنه صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: حدثنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والصادق المصدوق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف في الجاهلية بأنه الصادق الأمين، فزاده الإسلام صدقا إلى صدقه وأمانة إلى أمانته. وقف النبي صلى الله عليه وسلم لما فر الناس وكثير من الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منه أو حوله يوم أحد، وقف يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قال تعالى: قل أذن خير لكم وذلك لأنه يأتي بالوحي، والوحي في حياة القلوب، الوحي في حياة القلوب. قال تعالى: يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، يؤمن بالله. قال بعض العلماء أن الإيمان هنا يراد به المعنى اللغوي يعني التصديق، ومنه قول الله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا، يعني بمصدق لنا. فقوله تعالى يؤمن بالله يعني يصدق بالله عز وجل، ويؤمن للمؤمنين يعني ويصدق المؤمنين كذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم إيمان المؤمنين في اتباعهم لله ورسوله، فلا إيمان لهم إلا باتباع شريعة الله عز وجل، وإلا بالإيمان بالله والإيمان برسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى: ورحمة للذين آمنوا منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الحديث الصحيح: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمان لأصحابه. قال تعالى: ورحمة للذين آمنوا منكم، لأن بالإيمان بالله وبالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وتصديق ما جاء به الله وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء من القرآن أو تصديق النبوة صلى الله عليه وسلم، فذلك رحمة. كما قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قال تعالى: ورحمة للذين آمنوا منكم. فالذين آمنوا القرآن لهم رحمة. قال تعالى: وننزل من القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قال تعالى: والذين يؤذون رسول الله. قال تعالى: والذين يؤذون رسول الله، يعني بمطلق الأذى، أي أذى. قال تعالى: لهم عذاب أليم. عذاب أليم يعني موجع، والجزاء من جنس العمل. فكما آذوا النبي صلى الله عليه وسلم وآلمه ذلك وأثر في ذلك، فكذلك جوزوا من جنس أعمالهم، فعذبوا بالنار يتألمون بها في حر جهنم والعياذ بالله. قال تعالى: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. فمحل النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون محل الرضا ومحل الإيمان، محل التصديق ومحل الاتباع. قال تعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون. فيجب اتباع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، اتباعه فيما أمر والانتهاء عما عنه نهى وزجر صلى الله تعالى عليه وسلم. قال تعالى: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. كما قال الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل مسد. أما أبو لهب فقد آذى النبي صلى الله عليه وسلم بمطلق الأذى وكثير من الأذى، فقد كان ابنان تحتهما ابنتين من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة أمرهما أن يطلقا بنتي رسول الله صلى الله تعالى عليه وعليه وسلم. كذلك امرأته لما سمعت بالآية التي نزلت والسورة التي نزلت سورة المسد، جاءت ومعها فهر من حصباء ومن حجارة، وولت أن تقذف بها في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في جوف الكعبة ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فجاءت تقول أبي بكر: لقد سمعت أن صاحبك قد هجاني، والله لو رأيته لألقين بهذا الفه وجهه. ثم قالت: مذمما عصينا ودينه أبينا وأمره قلينا. فلما انصافت قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما رأيت كيف صرف الله عز وجل شتمها إياي؟ تدعو مذمما، تسب مذمما، وأنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. أعداؤك ولوا للعدم وبقيت عزيزا كالعلم، تاريخك شمس مشرقة بل أنت حياة للأمم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده محمد صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع ذلك الطالب اخواننا اليوم عيد على الاستماع الى وحي السماء. يا شيخ مصطفى، عيد على الاستماع الى وحي السماء. ضعيف البخاري ومسلم حديث ابي هريره، الحديث البخاري ومسلم حديث ابي هريره، لان الحديث ليس المسكين الذي توده اللقمه واللقمتان والتمر والطماطم، وانما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، فيتفطن اليه الناس فيتصدقون عليه، او لا يتفطن اليه الناس فيتصدقون عليه. وفيكم بارك الرحمن، ربنا يحفظكم. ذلك فما شئت يا شيخ مصطفى، ذلك فما شئت، إن شئت أن تبقى في بيتك وأنا أرتاح لصلاة الظهر فلك ذلك، وإن شئت أن تأتيني، لكن على كل يعني اتصل بي قبل أن تخرج من البيت، فأنت اتصل بي أنقذني قبل أن تخرج. الله المستعان، نسأل الله الإعانة، ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أتوتشاش مصور بعد ذلك، وأنا صوت تسجيل، بارك الله فيكم. غادي نسجلهم، أستيقظهم من النوم. طيب، السلام عليكم ورحمة الله.